مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد
والهلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال حديثنا إخواني في الله موصولا عن السنة ومكانتها في ديننا وعن الدفاع عنها، وهذا من أنواع الجهاد في سبيل الله عز وجل، أن تدافع عن دينه وأن تدافع عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا في المرة الماضية عن القرآن ومحاولات الطعن فيه، واليوم نتكلم عن السنة، وهي المصدر الثاني للتشريع، أو هي مع القرآن مصدر للتشريع. فالسنة وإن لم تكن متلو متعبد بتلاوتها، لكنها وحي من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. قد يكون هذا الوحي من جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد يكون من اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سكت الشارع، فإذا سكت القرآن عنه، سكت الله عنه ولم ينزل غيره ولم ينسخه، فكان هذا كالإقرار له. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، لما قال يدخل بشفاعة رجل من أمتي أمثال ربيعة ومضر، وربيعة هذه أقل في القدر وفي الحجم من مضر، فقالوا يا رسول الله ما ربيعة من مضر؟ قال إنما أقول ما أقول، إنما أقول ما أقول. فالسنة وحي من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن وحيا متلوا. لذلك قال النبي ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة. وقد حاول أعداء هذا الدين المتربصون به، المتلصصون عليه من المستشرقين وغيرهم، أن يطعنوا في الدين، فلما لم يجدوا إلى القرآن سبيلا كما بينا، وهذا بحفظ الله لكتابه، قال الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ذهبوا إلى السنة، فوجدوا فيها أو ظنوا أنهم سيجدوا فيها مرادهم وبغيتهم، فجمعوها. هؤلاء المستشرقون يعني الذين درسوا هذا الدين من غير المسلمين، لو علمت التعب الذي تعبوه وهم يجمعون ويدونون هذه السنة، لتذكرت كلمة عمر رضي الله عنه: عجبت من جلد المنافق وعجز المؤمن. أنت الآن لا تستطيع أن تحفظ آية، لا تستطيع أن تحفظ سورة كاملة، أقل الناس اليوم الذي يحفظ القرآن، فما بالك بالسنة. ظن الناس أن هذه السنة إنما هي في الكتب، وإذا واجهته مسألة بعد أن يفعل أمره كله، إذا به يقول يا شيخ أنا منذ حوالي 10 سنوات فعلت كذا وكذا، أنا منذ 5 سنوات فعلت كذا، ما الحكم فيها؟ يعني إذا تذكر فهو يفعل ولا يبالي. هؤلاء بخلاف أهل الباطل، يا سبحان الله، أنت على الحق ودينك دين الحق وأنت تدافع عن الحق، ومع ذلك لا تبالي به، تعبت تقول كفاني لقد حفظت هذا اليوم آية آيتي. لو رأيت أهل الباطل كيف يتعبون، حتى في الفسوق والعياذ بالله، حتى في الأفلام يقول لك ذهبوا إلى بلدة كذا ودولة كذا وفعلوا كذا، وهذا المشهد أعادوه 50 مرة 60 مرة، من أجل عري، من أجل فضائح، من أجل أشياء نعوذ بالله منها. فما بالك من جلد هؤلاء وصبرهم على باطلهم وعجزك أنت عن الحق الذي معك. فإلى الله المشتكى. المستشرقون وغيرهم من المنافقين ومن الدخلاء على هذا الدين جمعوا هذه الكتب وبحثوا في السنة خاصة ليروا ما فيها، وظنوا أن عندهم بعض الشبهات، وهي شبهات واهية كما سنبين بإذن الله، أرادوا أن يطعنوا بها في الدين. ولكن لو أن كافرا قال لك دينك فيه كذا وكذا، فإنك من أول وهلة لن تقبل منه. لذلك ربوا، أقول لك ربوا رجالا لهم في بلادنا، اسمه محمد واسمه أحمد واسمه علي واسمه طه، وآخرهم اسمه إسلام، وهم كما قلت يفخرون إذا ذكرت أسماءهم. هؤلاء يقولون لك، يربونهم، ثم بعد ذلك يشربون منهم تلك البدع ويعطونها إلينا. وهؤلاء الذين في بلادنا الذين يطعنون في السنة إما في الأحاديث المفردة أو في السنة عموما أو في الكتب أو في الصحابة، وقد انتشرت هذه الأيام، ولعله آخر واحد هذا الذي يخرج كل يوم علينا يطعن في البخاري وفي مسلم ويطعن في شيخ الإسلام ويطعن في الأحاديث التي في البخاري، يقول لك انظر الله يضع قدمه، يضع قدم في جهنم، ألي الله قدم؟ ألي الله يد؟ ألي الله كذا؟ وهذا بإذن الله سنبينه. ولكن أقول له كلمة، هل الله حي أم ميت؟ حي وأنت حي، فلماذا لم تنفي صفة الحياة عن الله طالما أنها صفة لك؟ أتظن أن قدم الله كقدمك؟ أتظن أن يد الله كيدك؟ يقول لك اليد يعني القدرة. فماذا تقول في قول الله عز وجل لما قال لإبليس لما لم تسجد لما خلقت بيدي، يعني بقدرتي؟ وهذا بإذن الله سنبينه حين نرد على الأحاديث، ولكن نريد تأسيسا، وقد يطول بعض الشيء ولكننا في حاجة إليه تأسيس، حتى إذا ذكرنا شبهاتهم علمت والله أنها ليست بشبهات وليس كلاما يرد عليه، ولكن مع قلة العلم وقلة المتعلمين اليوم يظنون الخطأ، يظنون الباطل حقا. هؤلاء واحد من اثنين، إما غبي فيجاهر مباشرة لك، يقول لك هذه السنة لا يصح فيها شيء، حتى إن أحدهم قال لا يصح في السنة إلا 10 أحاديث. أذكر الطريف أنه ذكر منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فكأني أقول له أبشر بهذا الحديث، يعني أمة الإسلام كلها دينها كله لم يصح فيه إلا 10 أحاديث فقط، تشريعاتك عبادتك صلاتك زكاتك حجك كل هذا من 10 أحاديث. وبعضهم يطعن في الرواة، وخاصة أبو هريرة، وخاصة يطعنون في أبي هريرة كما فعل أبو هريرة وغيره في كتابه المسمى أضواء على السنة النبوية، تقول أبو هريرة يكذب وأبو هريرة يفعل، وهذا والله لا تستغرب، فقد رأيناه في أيامنا هذه في الجرائد سقوط أكبر راوية في التاريخ، وهذا صاحب الحمالات الذي تعرفونه يقول لك أبو هريرة هذا نفاه عمر وفعله، ثم يضعونها لك في مقالات، يدسون لك السم، السم في السم، لا أقول لك السم في العسل، فإنه لا يوجد عندهم عسل أصلا لكي يدسوا فيه يعطونه إلينا، وإنما سم في سم والله. هؤلاء بعضهم غبي في عرضه للكلام، يعرضه مباشرة، ولكن الكفار عندهم من الذكاء ما يجعلهم يضربون هؤلاء على قفاهم، لا نريد هذا، لا تفضحونا، نريدكم أن تتسللوا إلى المسلمين، بل نريد الذي يعطي كلاما كثيرا فيه خير كثير، ثم بعد ذلك ندس له الشبهة والشبهتين. وهؤلاء هم الذين يكون تأثيرهم أخطر، يعني من؟ أنا أذكر لك مثلا رجل كأحمد أمين، هذا عالم يكتب في كتابه، عالم يعني عنده له كتب جيدة، في بعضها جيد، ولكنه يطعن لك في السنة بطريقة خفية، يقول لك مثلا في كتابه كمثل كتاب فجر الإسلام وكتاب ضحى الإسلام، لا يقول لك أبو هريرة فعل كذا ولا كذا، يقول لك ويقولون إن أبا هريرة كان إذا أراد مالا مثلا ذكر أحاديثا في الفضل المال وفي فضل النفقة وفي كذا، وإذا أطعمه إنسان قد يذكر له حديثا أو حديثين، يقولون ذلك، ثم يورد لك الشبهة بأكملها، ولكن لا تستطيع أن تمسك عليه شيء، فإنك إن قرأت قال لك هم الذين يقولون. حتى إني سمعت البعض اليوم إذا تكلمنا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه يقول لك مختلف فيه، هناك أناس يقولون هو جيد وهناك أناس يقولون سيء، قلت هذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال هناك قول وهناك قول، قلت له وهناك قول في النبي صلى الله عليه وسلم وهناك قول، هناك من يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه كالشيعة، بل هناك من يقول في بلادنا أنه ليس معصوم إلى غير ذلك، أتقول في النبي صلى الله عليه وسلم هناك قول وهناك قول؟ في المسألة قولان، في أف الله شك في المسألة قولان، أم لابد أن تعطي رأيك أنت في مسائل لا يمكن أن تعطيني الرأي والرأي الآخر؟ وليست هذه ديكتاتورية يا أخي، وإنما هو دينك، هو دينك. والطريف بعد ذلك أن يقول لك لما لا تردون علينا، لما لم تقرأوا كتبنا وتردوا عليها، الكتاب يقول لك الجواب يبان من عنوان. يعني لما يأتي الكتاب مثلا تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، هذا لا تحتاج أن تقرأه أصلا، طالما أنه حرم النقاب لا تحتاج أن تقرأه، لأن لا يقول هذا الكلام إلا جاهل. النقاب لماذا؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس المنتقبة المحرمة النقاب، لا تلبس المحرمة النقاب ولا القفازين، إذا دل ذلك مفهوم الخالفة على أنها في غير الإحرام. يجوز، لن أقول لك يجب، ولكن يجوز في أدنى أحوال أنه يجوز. يقول لك مثلا كتاب كذا بنفي عذاب القبر، شرح الصدر بنفي عذاب القبر، هذا لا تقرأ، لا تضيع وقتك في هذا الهراء ولا في هذه التفاهات. ثم بعد ذلك يقول لك لقد جئت بعشرة أدلة، أدلة على ماذا؟ على كلام لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به. فهؤلاء مثل يعني بعضهم يطعن لك بطريقة خفية، يورد لك الشبهات ولكنها ليست من، على أنها ليست من كلامه، وإنما يقولون، ثم قد يقلل في الرد أو يترك لك أو يترك الرد بالكلية. فإذا قرأت أنت ذلك التبث الأمر عليك. يعني أنا أذكر في كتاب على هامش السيرة لطه حسين في مقدمته كأنه يهزأ بالأحاديث ولكن بطريقة مهذبة، يقول لك ولعل بعض ما يأتي كلام معناه، يعني لعل ما سيأتي في هذا الكتاب يعني من الأحاديث، لأنه قد هامش السيرة إذن لابد أن يعتمد على الأحاديث، قال لعله قد لا يعجب بعض الذين يكبرون العقل ويعظمونه. فأخذ ثم بعد ذلك يعظم في هؤلاء الذين يعتمدون على عقولهم، يعني النخبة المفكرون، وكأنه يقول لعل مثل هذه الأحاديث قد لا تروق لهم. لماذا؟ هؤلاء أهل العقل. أي حديث هذا الذي يعجبني؟ أنا أمرر كلامي على عقلي، إن أعجبني فهو كلام مقبول، وإلا فلا، وإن كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعوذ بالله من أمثال هؤلاء. فهذان صنفان ابتلينا بهم في أمتنا، صنف يجاهر، وصنف هذا الآخر هو الذي يدس لك السم في العسل حقا، يعطيك كلام كثير فيه نفع ثم بعد ذلك يورد لك الشبهات. لذلك انظر إلى الإمام الطبري رحمه الله لما أراد أن يكتب كتابه ذكره بالإسناد، كتاب التاريخ، لما أراد أن يكتبه بالإسناد، ومن أسند فقد أحال، يعني كأنه قالت انظر إلى الإسناد، وهو عالم أن في كتابه بعض الأمور المستشنعة التي لا يقبلها إنسان، كطعن عائشة رضي الله عنها، روايات باطلة أو أكثرها شيعة، كطعنها في بعض الصحابة كعثمان وغيره، كلها روايات لا يصح منها شيء. وهذا ليس كلاما عبثا، وإنما بعد استقراء وبعد بحث، وهذا ديننا الذي ندافع عنه. فهذا مثل قال في مقدمة كتابه في كلام معناه، ولا يستشنعن قارئ ما في كتاب هذا، فإنما قد نقلناه عن غيرنا، يعني نحن نبلغ ما قيل لنا، وأنت بعد ذلك قد أسند لك، فعليك أن تقبل مثل هذا الكلام أو أن تنظر في الإسناد. وقد كانوا قديما لما كانوا أهل علم إذا أسندوا أنت عرفت أن في الإسناد فلان وفلان وفلان، فلان الشيعي، يحيى بن لوط، غيره، إلى غير ذلك. فهؤلاء هم الذين كما قلت صنفان عندنا، هم الذين يطعنون في ديننا، صنف يطعن بالكلية يجاهر بالعداوة، يجاهر بعداوته ويفتخر بذلك، حتى قال بعضهم هو البخاري ده كم حصان أنا ألفت عملي، يعني هو كتاب اللي عمل كتاب، أنا عمل موسوعة من 60 مجلد في التاريخ الإسلامي، البخاري كم حصان؟ هؤلاء ده وصل من تعظيم الناس للبخاري، ونحن لا نقدس الأشخاص وإنما نترحم عليهم ونترضى عنهم وندافع عنهم، ولا معصوم عندنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل بالناس من حبهم لهذا الكتاب أن الله وإلقاء الله وأن الله ألقى القبول له، أن الناس يحلفون به، يعني لا زال في بعض البلاد وفي بعض القرى يقول لك وحيات البخاري، والبخاري ما عملت، وهو يظن أن البخاري هو القرآن. انظر من تعظيم الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يقرأ، يعني أنا أكاد أقول يجب على كل مسلم، يجب أن يكون في بيته كتاب البخاري حتى تعلم كيف هذا الرجل الفذ جبل الحفظ، كيف بفقهه البخاري فقيه قبل أن يكون محدثا. انظر الناس يقولون البخاري المحدث صاحب الأحاديث، لو رأيت كيف يمسك الحديث ويقطعه، يعني الحديث الواحد قد يجعله في أبواب في الفقه، انظر إلى استنباطاته كيف يستخرج لك ويبوب التبويبات. بل أقول لك أمرا، هل تعرف أن البخاري بعض الأحاديث قد يذكرها في كتابه وهي ليست على مذهبه؟ كيف عرفنا ذلك؟ العلماء يا أخي لما كتبوا كتبهم ما كانوا يظنون أنهم سيأتي زمان يقرأ كتبهم أمثالنا، فقد يقرأ يكتب لك الحديث، إنسان يقول لك انظر إلى الكتاب إلى أبو داود إلى أبي داود، انظر إلى التعارض الذي في السنة في سننه، الحديث برواية الأولى في الإثبات فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، والذي يليه لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا. هو يا أخي من ذكائه كأنه يقول لك كمثل ما فعل الإمام مسلم في صحيحه، قال بدأت بالأخبار التي هي أسلم من العيوب، فكأنه إذا جاءت بالرواية الأولى هي أسلم رواية عنده. هو لن يقول لك، لا يريد أن يطيل الكتاب، لا يريد أن يطيل الكتاب ويقول لك وهذا الحديث قد جاء هناك حديث خطأ عن بعض الناس وهو كذا وكذا. فإذا ذكر لك رواية مخالفة تلي الرواية الأولى كأنه يقول لك أنا أرد لك عن الرواية الثانية بالرواية الأولى التي اعتمدتها. فانظر إلى فقه البخاري مثلا، بعض الأحاديث كما قلت لك، انظر إلى الباب الذي جاء فيه، يعني حديث مثلا الاشتراط في الحج، ضباعة بنت الزبير لما اشتكت إلى الصلاة فقال حجي وقولي محلي حيث حبستني، يعني إذا مسألك الاشتراط في الحج يعني أنا كلا هي كلا تخشى من المرض أو كذا، فقال حينما يحبسك المرض فقد انتهى محلي حيث حبستني. البخاري ليس هذا مذهبه، مذهبه والمذهب الآخر، ليس مذهبه الاشتراط في الحج، إنما مذهبه حديث ابن عمر الآخر، ومع ذلك جاء بهذا الحديث في صحيحه. طيب هذا الحديث يتكلم عن الحج، أين جاء به؟ الطبيعي أن البخاري يأتي به في باب الحج، لم يأتي به البخاري في باب الحج، جاء به في باب النكاح. طب وما علاقة هذا الحديث بالنكاح؟ لأن الرواية البخاري لا يريد رواية الحديث، وإنما يريد كلمة أخرى في آخر الحديث، وهو أن ضباعة بنت الزبير كانت تحت المقداد بن الأسود وكان من الموالي وهي كانت قرشية، فبوب البخاري رحمه الله باب الكفاءة في النكاح. يعني انظر كأنه هو أراد هذه الكلمة التي ليس لها علاقة بالحديث أصلا، أن ضباعة كانت تحت المقداد، لذلك لم يرده في كتاب الحج. فانظر إلى فقهه وعلمه، هذا الذي الآن يأتيك بالأحاديث. ثم يضحكني أكثر ما يضحكني هذه الأيام، بعضهم منذ أيام قال لي يا أخي ده بيمسك الكتاب بيعمل كده، الراجل اللي هو اسمه على اسم المسلمين ده، وبيجي في قناة وبيتكلم عن البخاري، ماذا يفيدنا وأنت تطعن في البخاري ولا في مسلم ولا في السنة؟ ويقول لك أنا ما جبتش حاجة من عندي، أنا لم آتي بشيء من عندي، أهو في كتاب البخاري، أهو في كتاب البخاري، ثم يفعل لك هذا، يصنع هذا ليس البخاري، يفعل لك مثلا هكذا ويقول لك هذا البخاري. أنا أذكر لكم قصة مثل هذا، يعني انظر إلى الضحك على العقول، قصة حدثت شبيهة بهذا الكلام، أن هذا الرجل لا يعطيك إلا الكلام المبتور، لا يعطيك إلا ما يريد، لو أكملت باقي الرواية أو أكملت موضعها في مكان آخر لتبين لك الأمر، أو لو سألت عالما لتبين لك الأمر. وقد حدثت قصة أذكرها ولكن في الحلقة القادمة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
صوت في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد وأولو